بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية، وما نزال نتكلم في آداب الطعام. ويمكن واحد يقول ليش تطول في آداب الطعام؟ أطول لأن آداب الطعام كثيرة، واليوم أكثر أمراض الناس ومشاكل الناس في الأكل، إما مشاكلهم في الأكل تخمة، ولا إدخال الطعام بعد الطعام، ولا أن الله تعالى ما يجعل لهم بركة لأن أكلهم حرام، ولا أنهم ما يسمون، ولا أنهم ما يحمدون الله سبحانه وتعالى، ولا أنهم يتفرقون في الطعام. هذا الطعام شيء يومي في حياتك، أنت ما تستغني عن الطعام، لازم تفطر، لازم تتغدى، لازم تتعشى، هذا مثل النفس، الهواء، فأنت بحاجة إلى شرب الماء، بحاجة إلى الطعام. الطعام ما لم يكن جيدا مطبوخا بشكل جيد، وهذا ما ميز الله تعالى فيه الإنسان، ومن التكريم طالع لك برنامج يتعلق بالحيوانات والسباع، شلون تنهش بعضها بعض، يصطادون الفريسة ويمزقها ويأكل مصيرها عزكم الله، ويأكل وسخها ويأكلها بدمها وبلحمها وبنجاساتها، وشوف أنت شلون مسكين الوالدة تنقع لك اللحم من الليل وتبهره وتنظفه وتغسله 4-5 مرات عشان تروح عنه الزفر، وتفوح لك وتحط فيه بهارات وما يبقى نوع من أنواع البهارات اللي حطتها فيك، وجودت لك طعمه، وبعدين تقدم لك إياه بأشهى صورة وتزينه من فوق وتزين وتقدم لك. هذا كله من تكريم الإنسان، الله كرم الإنسان. فمن التكريم أن يقدم الطعام بشكل جيد، من التكريم أنك أنت تعرف سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام. في الحلقات الماضية تكلمنا عن آداب قبل الطعام، اليوم نتكلم عن آداب أثناء الطعام. أول أدب من هذه الآداب أثناء الطعام هو الاجتماع وتكثير الأيدي في الطعام، فإن هذا مما يجلب البركة ويزيد المحبة والمودة ويقوي أواصر الأخوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما اشتكوا إليه أن الطعام لا يكفيهم، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، حيث أخرجه أحمد بن ماجه وابن حبان وهو صحيح. والطعام حينئذ يبارك الله تعالى فيه ولو كان قليلا فيكفي الكثير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا الاجتماع هو من أظهر علامات الأخوة ومن أوضح الأدلة على الكرم وسخاء النفس. يعني الناس كانوا يجتمعون على الطعام، هذا سابقا، طبعا سابقا كانوا يجتمعون على الطعام لأن كانت أعمالهم بيدهم، فكان الإنسان يروح إلى متجره ويروح إلى شغله ويروح إلى عمله، ويرجع الإنسان مثلا بعد صلاة الظهر يسكر المتجر أو بالساعة واحدة ويرجع، فيجتمع الأب مع الأولاد كلهم الساعة الواحدة على الطعام، فتوضع المائدة الكبيرة ويأكلون مع بعض. الآن طبعا اختلف الوضع باختلاف نمط الحياة. أصبح الإنسان عند ارتباط مع شركات أو القطاع الخاص ما يرجع للساعة 2، أصبح الموظف الحكومي يرجع بيتهم الساعة 2:30، العيال يطلعون مدرسة الساعة 1:30، الأولاد الصغار اللي في الروضة يطلعون الساعة 12:30، الأولاد اللي في ابتدائي يطلعون الساعة 1:30، وهكذا اختلفت أنماط الحياة وعلى ما يصل الأب إلى البيت وهكذا. فأحيانا لا تجتمع الأسرة بسبب اختلاف مجيئهم وقتهم، فهذا يوصل الساعة 12، هذا يوصل 1:30، هذا يوصل الساعة 2. لكن احنا نقول متى ما استطاعت الأسرة أن تجتمع كلها على طعام واحد فهو السنة وهو الأفضل، أن نجتمع كلها، ما علينا، ننتظر بعضنا ونصبر بعضنا بعضا إلى الساعة 2، ما في مشكلة، بل هو من السنة أن نقدم لهم السلطات ونقدم لهم الفاكهة. يقول العلماء من السنة أن تقدم الفواكه، ماشي، يقدم لهم، ما نصبرهم شوية حتى يأتي الأب، حتى تجتمع الأسرة، هذا أفضل. لأن في الحقيقة اليوم في عالم اليوم وفي دائرة وطاحونة الحياة وفي نمط وسلك الحياة الجديد اللي احنا نعيش فيه، أصبحت مشاغل الناس كثيرة. يعني تصور الصبح يطلع كل اللي يروح شغله صباحا، طيب متى نلتقي، متى نقعد مع بعض؟ إذا الصبح العيال راحوا المدارس والأب راح إلى عمله، والأم إما تكون في بيتها تربي أولادها ولا كانت في عملها، طيب رجعوا الظهر، إذا كل واحد تغدى الظهر ونام، وصار العصر كل واحد راح إلى عمله الخاص، وصار بالليل كل رجع إلى البيت وحطينا راسنا ونمنا، ولا صار بالليل صار التلفزيون، إحنا نعم قاعدين مع بعض لكن التلفزيون ملهي كل واحد، اللي مشغول في الإنترنت، اللي مشغول في التلفزيون، اللي مشغول في قراءاته الخاصة، اللي مشغول في، طيب متى نلتقي، متى نجلس مع بعض، متى نتشاور، متى نضحك مع بعض؟ ذلك أذكر قرأت في مذكرات أحد الملوك في كتاب اسمه كتاب التوبة للدكتور أخونا محمد الحمد جزاه الله خير، آخر الكتاب تكلم في موضوع التوبة، تكلم عن بعض الرؤساء، رؤساء الدول اللي ماتوا، رؤساء مشهورين معروفين، يذكر عن واحد من الرؤساء، طبعا حطه بالاسم، يقول رئيس هذه الدولة يقول: لم آكل بحياتي يوم وجبة مع أولادي نظرا لكثرة مشاغلي، بل الناس يظنون أني أنا مرتاح وسعيد، لكن الحقيقة والواقع أني والله العظيم عايش على الفاست فود، الأكل وجبات السريعة، لأن أحيانا أضطر في استقبال، هو في مذكرات الخاصة، أحيانا أضطر في استقبال الرؤساء والوفود الرسمية وإدارة شؤون الحياة أن أجلس أحيانا إلى ساعات متأخرة من الليل في مكتبي، فأرجع البيت فإذا العيال نايمين ولا العيال مشغولين ولا المدام مشغولة ولا كل النايم، يقول فلم أحظى ولم أستمتع مع أولادي إلا في فترات إجازاتي. حتى فترات الإجازات أحيانا إنسان ما يستمتع بها. أذكر لنا زميل كان صديق يعني أحد المسؤولين الكبار في أحد الدول القريبة، يعني شبه رئيس دولة، كان صديقة أو نائب رئيس دولة، فيقول سنويا نحن نلتقي مع بعض في سويسرا، أنا مع الشخص هذا نلتقي في منطقة من مناطق سويسرا، يقول إحنا أنا مع أولادي لمدة 3 شهور، فيقول يعني كنا نعيش حياة أريحية، نستانس مع بعض، روحنا نسمر مع بعض، رجل محترم، يقول وعيالنا مع بعض. وكان أتعجب أشوفه يلبس الرجل مثلا شورت رياضي ويعمل في الشورت رياضي بعيد عن الحماية، ما حول أحد، وهو رجل على رأس عمله ورجل يشكل منصب يعني شبه رئيس وزراء أو نائب رئيس دولة. يقول فكنت أسأله، أقول يعني أنت شلون شهرين تقريبا تأخذ إجازة وتروح تعيش في الخارج في سويسرا مع أولادك؟ قال هذه فرصتي الوحيدة، هذه فرصتي الوحيدة اليوم أعيش مع أولادي. وبالفعل عياله متزوجين، يقول عياله متزوجين مع زوجاتهم، كل الأسرة تجتمع وتأتي إلى هذا المكان حتى يقول نعيش مع بعضنا. أصلا لا نجد سعادتنا حتى نكون مع بعضنا، وإلا إذا رجعنا إلى الحياة ستشغلنا الحياة، كل مشغول في التزاماته اليومية وما رح نلتقي مع بعض، فكان لقاءنا الوحيد هو لقاءنا هذا في العطلة الصيفية. إحنا نقول خلي يكون لقاءنا على الطعام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلي يكون لقاءنا على الطعام واجتماعنا على الطعام. ولذلك يقول العلماء اجتماع الناس على الطعام إما أن يكون على مائدة واحدة، يعني على سفرة واحدة نجتمع، لو كل واحد خذ على صحن ما في مشكلة، يعني خاصة إذا ما وسع الأمر أن نجتمع على إناء واحد أو على قصعة واحدة أو على صحن واحد أو سمها صينية واحدة، إذا ما وسع ذلك على الأقل نجتمع على طاولة واحدة أو نجتمع على سفرة واحدة. وإذا استطعنا أن نجتمع جميعا نحن على صينية أو على سفرة واحدة فهو أفضل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقدم القصعة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها مع أصحابه. إذا ما تيسر هذا على الأقل نجتمع مع بعض ونلتقي مع بعض، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتمع صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو مع زوجاته أو مع أولاده أو مع أهله على الطعام. وهذه فرصة للالتقاء، مو بس فرصة للالتقاء، فرصة لأن يعلم الأب أبناءه الآداب. اليوم في آداب الطعام إذا الأبو ما يعلم عياله هذه الآداب راح يكبر الولد على غير الأدب الشرعي، يعني يعلمهم يا عيالي كلوا باليمين، يا عيالي سموا الله سبحانه وتعالى، يا عيالي احمدوا الله على هذه النعمة، يا عيالي فكروا بغيركم اللي ملاقي هذا الطعام، فكم من إنسان لا مأوى له ولا طعام ولا شراب، يا عيالي احمدوا الله سبحانه وتعالى، وهكذا. هذا الأدب، شلون يأكل بيمينه، شلون يأكل مما يليه، كيف يأكل فيمضغ مضغا جيدا، كيف يأكل فلا يفتح شفتيه أثناء الطعام وأثناء المضغ، هذه آداب مو أنا علمه إياها، ولا هذه الآداب تعلمها المدارس، ولا هذه الآداب، هذه آداب المفترض تبتدئ في البيت عند الأب وعند الأم يعلمونها أولادهم. طيب شلون أنا علمه مو قاعد أصلا يأكل معي؟ ذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأكل مع أهله وأولاده، وقد قال صلى الله عليه وسلم لغلام لما أكل قال سم الله كل بيمينك كل مما يليك، فعلمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الطعام يقول بسم الله. وأذكر واحد من الأخوة يقول علمت بنتي الصغيرة أن تكون هي مسؤولة عن التسمية، يقول فوالله ما نجلس يوم من الأيام على مادة الطعام إلا تقول بسم الله، ها اللي ما سمى يسمي، ها قولوا بسم الله، يقول خلاص احنا علمناها هذه، فأصبحت هي دائما تذكر أخوانها دائما في موضوع التسمية. كذلك الأدب الثاني من آداب الطعام أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام. السبب يغسل الإنسان يديه قبل الطعام حتى الإنسان قاذورات. اليوم طلعت للناس فلونزا الخنازير فبدأ الناس يخافون ويغسلون أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك قديما إلى غسل اليدين، وهذا حسن كما يقول الإمام البيهقي الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن، ولم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه قبل الطعام، هذا ذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية. لكن يستحب ذلك لإزالة ما قد يعلق بها من الأوساخ ونحوه التي تضر بالبدن، وللإمام أحمد في ذلك روايتان كراهة واستحباب، فصل الإمام مالك وقيد الغسل قبل الطعام بوجود القذر، يعني إذا في قاذورات على يد الإنسان فيجب عليه أن يغسل يديه، وذكر الإمام ابن مفلح في كتابه الآداب إلى استحباب غسلهما قبل الطعام، وعلى ذلك جماعة من أهل العلم وفي الأمر سعة ولله تعالى الحمد والمنة. وغسل اليدين بعد الطعام رويت في ذلك آثار صحيحة، يعني بعد الطعام من الآداب أن غسلها قبل الطعام هذا يستحب، وأما بعد الطعام ففيه آثار صحيحة، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر، يعني في يده دسم، من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. صح، يعني اللي نام وبيده دسم أكيد بيأتي عليه ذباب، يأتي عليه نحل، يأتي عليه حشرات، يجيه فار يقرض يده ولا يقرض صبعه، حسب المكان اللي يعيش فيه. الناس اللي تعيش في أماكن زراعية غير الناس اللي تعيش في أماكن صحراوية. اللي يعيش في مكان صحراوي يمكن يجيه ضب، يجيه ورل، يجيه حية تقرص يديه لأن تدور الدسم. واللي يعيش في الأماكن الزراعية يمكن يأتيه شيء، يأتيه فار، يأتيه يعني شيء ذباب يقرصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الإنسان، قال ما تلوم إلا نفسك، من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والصحاح الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني، يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويغسل يديه ويتمضمض. ولذلك استحب بعض أهل العلم الوضوء الشرعي قبل الطعام لمن كان جنبا، يعني قالوا حتى اللي بيأكل طعام وهو على جنابة يستحب له أن يتوضأ. وفي ذلك حديث وأثر. أما الحديث فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. رواه البخاري ومسلم. وأما الأثر فعن نافع أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام، رضي الله عنه. رواه الإمام مالك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل جنبا، يعني إذا كان الرجل جنب فعليه أن يتوضأ قبل أن يأكل، أما إذا لم يرد الأكل فليس في ذلك وجوب في حقه. طبعا بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. أهل العلم غالب المحدثين كالإمام مالك وأحمد بن تيمية والنسائي رحمهم الله لم يذهبوا إلى أن ذلك مطلق، يعني إلى أن كلما أراد الإنسان أن يأكل يتوضأ، وإنما خصصوا ذلك لمن كان في حال الجنابة، من كان في حال الجنابة. أما من لم يكن جنب فليس في حقه الوجوب أن يتوضأ قبل الطعام. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بالطعام التسمية في ابتداء الأكل والشرب وحمد الله تعالى بعدهما. فمن السنة أن يسمي الآكل والشارب قبل طعامه وشرابه ويحمد الله تعالى بعد الفراغ منهما. قال ابن القيم وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. يعني قلت بسم الله له أثر عجيب، التسمية تبارك اسم ربك، اسم الله سبحانه وتعالى يجعل الشيء مباركا. قال له أثر عجيب ذكر الله سبحانه وتعالى في مضغ الطعام، وله أثر عجيب في استمراء الطعام وفي دفع مضرته. قال الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. أربعة إذا اجتمعوا في الطعام فأبشر بالبركة، إذا سميت الله في الأول وحمدت الله في الآخر وكثرت عليه الأيدي وكان الطعام حلالا فأبشر بالخير. ذكره الإمام القيم الإمام أحمد في زاد المعاد. وفائدة التسمية كما قال أهل العلم قبل الطعام أن يحرم الشيطان من المشاركة في الأكل والإصابة منه. فعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. يعني هذا من الآداب سيأتي الكلام عليه، أنه إذا وضع الطعام ما تمد يدك وإنما تنتظر الكبير، كما قالوا وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذا كلام الشنفرة يقول متى ما وضع الطعام فليبدأ الكبير، وهذا نعلم أبنائنا في هذا الأدب أنه متى ما وضع الطعام ننتظر الكبير أو صاحب العزيمة فيقول تفضلوا فنأكل ولا يسرع الإنسان يعجل بمد يده. قال حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. يعني يقول يد الشيطان مع هذه البنت لما جاءت تندفع، أو قال في يدي أو في يدي مع يدها. والحديث رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود. ولذلك ليحرص الإنسان على أبنائه، طبعا إذا ما سمى الإنسان تروح البركة ويكون الشيطان شريك معهم في الأكل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر أن الإنسان إذا دخل إلى داره فلم يسلم أو لم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت، يعني راح تنامون معهم الليلة. فإذا حضر الطعام فلم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، سكن ببلاش وأكل ببلاش. ولذلك على الإنسان دائما أن يحرص حتى لو يحط استكر ولا ملصق عند الطعام يذكر أبناءه بالطعام، أو يكلف واحد من عياله يقول حق فلان أنت ترى مسؤول عن التسمية، إذا وضع الطعام لا تنسى تذكرنا، ونفس الشيء إذا انتهينا من الطعام لا تنسى تذكرنا أن نحمد الله تعالى. أو على الأقل إذا ما تبي تسوي هذا بطريقة مباشرة كلم واحد من العيال أول ما يحط طعام، قول أول ما يحط طعام شو نقول، فيقول لك نقول بسم الله، وهكذا أنت تكون بذلك سمعت الباقين. وإذا خلصوا من الطعام قول شو نقول، راح يقول لك الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبالشكل هذا يبدأ الأولاد منذ الصغر يتعرفوا على أن هذه النعم منسوبة إلى الله، وأن المصدر إنما هي من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة أولا وآخرا. وعلى الإنسان أن يسمي الله تعالى بأن يقول بسم الله. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ما زال هذا طريقتي وسلكي وهذا فعلي بعدما أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم، حيث البخاري ومسلم واللفظ له. واختار الإمام النووي في أذكاره أن الأفضل أن يقول الإنسان إذا وضع الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت له السنة. ورد عليه الإمام ابن حجر بقوله فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، وغالب النصوص جاءت بلفظ سم الله ونحو ذلك دون زيادة الرحمن الرحيم، بل جاء التصريح بلفظ التسمية عند الطبراني دون زيادة الرحمن الرحيم من حديث عمرو بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، خرجه الطبراني في المعجم الكبير وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا يدلك على أن الإنسان إذا حضر الطعام ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يقول بسم الله. وإذا نسي الآكل أن يسمي الله قبل الطعام ثم ذكر في أثنائه فإنه يقول بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وآخره. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الإمام الألباني يرحمه الله. فهذا من الآداب المتعلقة بالطعام أن يسمي الله تعالى فليقول بسم الله، وإذا نسي قال بسم الله أوله وآخره أو يقول بسم الله في أوله وآخره. وأما حمد الله تعالى بعد الفراغ من الطعام أو الشراب ففيه فضل عظيم تفضل الله تعالى به علينا أي على العباد جميعا، فقد روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أكثر من هذا اشتبه بعد، ماكل شارب نايم حامد مغفور لك، أكثر من هذا اشتبه، يعني أنت تأكل وتحمد الله الله يرضى عنك، تأكل تحمد الله، تشرب تحمد الله الله يرضى عنك. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، والحديث رواه مسلم وأحمد. قد تعددت ألفاظ الحمد عنه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام وشرابه، منها أنه كان أحيانا يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وكان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وجاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وقال مرة الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا أسهلها اللي دائما محفوظ عندنا وعند الأولاد الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وكان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان أحيانا يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وكان يقول أحيانا صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والحديث أخرجه أبو داود. وكان أحيانا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أطعمت وسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلله الحمد على ما أعطيت. حديث ذكره عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين وهو طبعا أنس، فذكر له هذا الحديث وهذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم يستحب الإتيان بألفاظ الحمد الواردة بعد الفراغ من الطعام جميعها، فيقول هذا مرة وهذا مرة حتى يتحصل له حفظ السنة من جميع وجوهها، وتناله بركة هذه الأدعية مع ما يشعر به المرء في قرارة نفسه من استحضار هذه المعاني. عندما يقول هذا اللفظ تارة، فتارة يقول إذا أكل الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فكم من إنسان لا مأوى له وكم من إنسان لا طعام له، فيستشعر الإنسان هذه الألفاظ، لأن النفس إذا اعتادت على أمر وعلى لفظ معين ورددته كثيرا فإنها لا تستحضر المعاني مع كثرة الترداد. نعم صحيح، ترى كثير من الألفاظ مع كثر ما ترددها ما تفهم معانيها. يعني واحد يقول الحمد لله طعمنا هذا ورزقنا وسقانا وجعلنا مسلمين بشكل سريع، طيب انت فهمتها؟ قال لك لا خلاص احنا تعودنا، الحمد لله الذي طعمنا هذا ورزقنا وسقانا وجعلنا مسلمين. طيب تعال غير هذا اللفظ الى لفظ اخر ودعه يقول الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، تغير الان، خلي يغير اللفظ يقول الحمد لله الذي كفانا واروانا، يعني اعطانا الري والشبع واروانا، غير مكفي ولا مكفور، لا نستطيع ان نكافئ نعمه الله وكذلك لا نكفر هذه النعمه التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها. تعال غيرها مرة ثانية يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ما منك حول ولا قوة، هذه المعدة تشتغل بإرادة الله سبحانه وتعالى. شوف قاعد تعطل في نفوس الناس ومو قادر واحد يشغلها أصلا، هذه المعدة، هذا النفس، الهواء المجاني اللي قاعد تاخذه، هذا اللعاب اللي قاعد يتولد تلقائي داخل عشان يساهم في مضغ الطعام وغيره، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى حمد وشكر أن يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى. الموضوع له بقية إن شاء الله، غدا نكمله بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.